بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 87 والمقامة في يوم الثلاثاء غرة شهر رمضان لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان فضائل شهر رمضان العلامة ابن باز رحمة الله عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: وفقني الله وإياهم لاغتنام الخيرات، وجعلني وإياهم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها المسلمون، إنكم في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان.
الصيام يقع في سائر الشهور، لكن قصد شهر الصيام أي الصيام الواجب، فإنه لا صيام واجب بأصل الشارعي، بأصل وضع الشارعي، إلا شهر رمضان، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر أو كان صيام كفارة أو غير ذلك. فشهر رمضان اختص بهذا الصيام الواجب المفروض الذي فرضه الله على الناس جميعا، كما قال سبحانه: شهر رمضان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهو شهر القيام، كما قلنا، اختصاص القيام الذي هو جماعة، أما مطلق القيام هذا في كل ليلة. وتلاوة القرآن أي الإكثار، لمناسبة أن هذا الشهر أنزل فيه القرآن، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أن جبريل كان يعرض القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل القرآن في هذا الشهر في كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. نعم، شهر الصدقات والإحسان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاعف جوده، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم.
قال: شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات.
نعم، كما جاء في الأحاديث. نعم.
قال: شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات. شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع
أي الكرمات. أكثر من غيره لشرف الزمان، وإلا فإجابة الدعوات ليس لها وقت محدد، لكن هناك أوقات أرجى، مثل ثلث الليل الآخر باعتبار اليوم ثلث الليل الآخر، أو في الأوقات الفاضلة، ومن ذلك أيضا الزمان الفاضل كرمضان. نعم.
قال: شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطايات. قال: شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام.
والمباني الأربع من الصلاة والصيام والزكاة والحج لعظمها، وهي أكد هذه الفرائض لعظمها، قد اختلف أهل العلم في كفر من تركها من غير جحود، كفر من تركها من غير جحود. أما من تركها جاحدا هي أو أحد واجبات الإسلام بعد العلم بذلك، فإنه يكون كافرا، لكن اختلف أهل العلم في كفر من تركها من غير جحود. فمنهم من قال يكفر، وهي رواية عند أهل العلم، سواء بالحج أو بالصوم أو بالزكاة أو بالصلاة، لكن أكد الخلاف ما كان في الصلاة، بل إنه قد حكي الإجماع على كفر من ترك الصلاة، والأدلة ظاهرة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
قال: فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فعظموه رحمكم.
لا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. نعم، حرم، لأن فيها الفضل العظيم والثواب الجزيل. نعم.
فعظمه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات، واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة
فوائد كثيرة وحكم عظيمة
منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة.
فوائد الصوم فالعبادات شرعت لفوائد وغايات، ولهذا منها البدنية ومنها المالية ومنها البدنية المالية، هذا باعتبار الجوارح، ومنها القلبية وهي باعتبار العبادات المختصة بالقلب كالإخلاص والإنابة والخشوع والخضوع وغير ذلك. فمن فوائد الصيام ومن غاياته أنه يطهر النفس ويهذبها ويزكيها من أخلاق السيئة والصفات الذميمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بالصائم إلى درجة أنه يحبس نفسه عن الانتقام لها، فقال فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس فيها فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحاجة
نعم من الطعام والشراب وقد رزقك الله إياه، فتذكر نعمة الله عليك. هذا جوع يصيبك وعطش وأنت تنتظر دخول الليل لتقضي حاجتك من ذلك، فتذكر نعمة الله عليك. من الذي وهبك هذا الطعام والشراب؟ إنه الله، ولو شاء الله عز وجل ما رزقك إياه، فتتذكر النعم، وفي نفس الوقت تتذكر إخوانك الفقراء. نعم. ويذكره أيضا
بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.
نعم، فأشعر بهم. فإذا كان الإنسان يجوع في هذا الشهر فغيره قد يجوع كل يوم من الفقراء الذين لا يجدون. نعم.
وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
تتقون، هذا الثمر الكبرى والعظمى، والتقوى كلمة جامعة لكل خير، كلمة جامعة إذا أطلقت تضمنت كل الدين، ولهذا كانت الوصية للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا ذكرت التقوى دخل فيها البر، وإذا ذكرت التقوى مع البر كانت التقوى الاجتنابي ما يورد النار، وكان البر لفعل الواجبات من الخيرات. نعم.
فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه.
وهذا معنى إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمان بأن الله فرض، واحتسابا للأجر من الله عز وجل والإخلاص. نعم.
فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى وقربة إلى المولى عز وجل.
والإيمان عندنا شعب وأعمال وخصال، كلما ازداد الإنسان خصلة منها ازداد إيمانه، وإذا نقص نقص إيمانه، خلافا للخوارج الذين يقولون إذا نقص كفر، وللمعتزلة إذا نقص خرج من الإيمان ليكون في منزلة بين المنزلتين، وخلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يتأثر بنقص هذه الشعب الإيمان، وإن كان المرتبة تنقص ويتعرض للوعيد لكن إيمانه كامل ولو نقصت هذه الشعب، لأن العمل لا يدخل عندهم في مسمى الإيمان، لهذا لو نقص شيء من الشعب لا ينقص إيمانه، لأن الإيمان كامل بالتصديق أو بالقول أو بالقول والتصديق أو بالمعرفة على حسب القول عند هذه الفرق. فالإيمان شيء واحد، ولهذا الإيمان عند السنة والجماعة يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص حسب الشعب هذه وكمالها ونقصها. فالإيمان عند السنة والجماعة شعب، أما عند الخوارج وعند المرجئة والمعتزلة شيء واحد، شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، زال كله إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. نعم.
قال: فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وقاية وحفظ وصيانة من أن يقع الإنسان في ماذا؟ من أن يقع الإنسان في المحظور. نعم. فإذا الشاب لم يجد ما الباء التي يستطيع بأن يتزوج فعليه بالصوم. نعم. لأن الصوم يهذب النفس، ولأن الصوم يعظم المراقبة لله عز وجل، ولأن الصائم أقرب إلى الله عز وجل منه إذا كان مفطرا. نعم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفته، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان، وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض.
هذا معروف، معروف المعدة تستريح، لكن شريطة ألا تتعبها بعد الفطر، تريحها ساعات وتتعبها ساعات، هذا المشكلة. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا دخل رمضان فإنه ينقص وزنه، فرصة لنقص الوزن. كيف ينقص الوزن والطعام الشهي والإعداد من كل ما لذ وطاب، كيف ينقص وبالليل وقد تنام، فيؤدي هذا إلى التخمة. ولهذا تزن نفسك بعد رمضان تجد نفسك تجد وزنك زائدا بخلاف ما هو متوقع. لماذا؟ لأنك لم تضبط بعد ذلك. فلهذا إذا الإنسان تناول الطعام بالليل على الأقل على وجه ثلث وثلث وثلث، يعني لا يطغى ثلث على ثلث، لو كان كذلك لربما إن شاء الله أدى ذلك إلى صحة بدنه، فالمعدة تستريح. وكما قالوا: المعدة بيت الداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطنه، لأن هذا الذي يورد الموارد يا أخوان، كثرة الطعام هذه هي التي تورد الموارد. نعم. وقد لا يكون عند الإنسان كثرة طعام، لكن كما يقال عادة سيئة في الطعام، يأكل وينام أو يأكل الأكلات التي هي غير مفيدة فيضر معدته، وقد لا يكون أكولا ولا صاحب طعام كثير، لكن مع ذلك يضر. إذا لابد أن ينظر إلى الكم وإلى ماذا؟ الكيف. فإذا حافظ الإنسان على الكم وعلى الكيف كان قائما بأسباب الصحة. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرف، والنبي يقول هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا، وأوضح سبحانه
من قبلنا
وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صومه هو أحد أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أيها المسلمون، إن الصوم عمل صالح عظيم ثوابه جزيل، لا سيما صوم رمضان، فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعله من أسباب الفوز لديه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ثواب هو ثواب الواجبات والفرائض، هذا أعظم ثواب، ثواب الواجبات. نعم.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار.
يعني الرائحة التي تنبعث نتيجة الإمساك عن الطعام والشراب، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هل الإنسان يتعمد هذه الرائحة فلا يستعمل السواك مثلا، كما قال بعض الفقهاء أنه لا يستحب استعمال السواك بعد الزوال؟ الجواب لا، إنما لما كانت أثر طاعة، فالفضل راجع إلى فضل الطاعة، الفضل راجع إلى فضل الطاعة نفسها، كالدم، دم الشهيد، اللون الدم والريح روح المسك، هذا عائد إلى فضل الشهادة. وعليه فإن الإنسان يستعمل السواك في سائر اليوم، ولا يعمد إلى إزالة هذه الرائحة بعد الزوال، فلا يستعملها في الصلوات التي تكون بعد الزوال، لا. والنبي كان يستعمل السواك في كل الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، ولأن هذه الرائحة قال العلماء تخرج من المعدة. صحيح أن السواك يخففها لكن لا يزيلها، فهي باقية. فالمقصود من هذا الحديث الإشارة إلى فضيلة ماذا؟ إلى فضيلة الصوم، إلى فضيلة الصوم. نعم. نعم، يعني هذا وجه، لكن هو لا تفاضل، لأنه أصلا أو لا يعني تفاضل من جهة أنه لا تعارض، فلا تعارض بين الخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبين السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فتقدم المرضاة على هذه، لأن هذه من أسباب المرضاة أيضا، هو الصيام هذا من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى، فكل منهما من أسباب الرضا، فالسواك فيه مرضاة للرب، والصوم فيه مرضاة للرب. والرائحة هذه إشارة إلى فضيلة الصيام عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. قال: قيام رمضان وليس
هذا في فضيلة الصيام، الحديث ذكرها والنصوص في فضيلة الصيام. نعم.
قال قيام رمضان وليس في قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئا، وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات معدودة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر، فمن أحب أن يصلي 20 ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الليالي يصلي 13 ركعة يسلم من كل 2. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله، وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره، وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك، وهذا يعم رمضان وغيره.
وقد نقل الإجماع على ذلك والاتفاق على ذلك أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة، وأنه ليس هناك حد محدود يلتزم المسلم به، وإن زاد عليه فإنه يكون بدعة، بل الإجماع منعقد على أنه، وقد نقل الإجماع في ذلك والاتفاق على أنه لا حرج في الزيادة، وهذا جائز. وإن كان الأكمل والأفضل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا محمول على الأغلب والأكمل، وإلا فإن النبي قد ثبت عنه أنه زاد على غير على 11 ركعة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، وكما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح. فإذا زاد الإنسان على ذلك لا بأس. ولحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فهذا هو الأفضل والأكمل لمن طال قيامه، ولابد أن نعلم أن السنة أن توافق في العدد وفي الصفة، ما يأتي واحد يصلي 11 ركعة في دقائق ويقول أنا بذلك وافقت السنة، لا، السنة أن توافق في العدد وفي نفس الوقت توافق في ماذا؟ توافق في العدد وتوافق في الصفة. فعندنا الآن مسائل، المسألة الأولى هل ورد في رمضان أو في غير رمضان عدد محدود لا تجوز زيادة عليه؟ الجواب الإجماع على أنه الأمر في ذلك واسع، وأن الزيادة عن ذلك لا بأس بها، والقول بأن هذا بدعة لا نعلمه قائلا به من أهل العلم المتقدمين ولا من أهل العلم المتبعين كالأئمة المقتدى بهم، ولكن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم المعاصرين، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو على خلاف الدليل من جهة وعلى خلاف ما عليه أهل العلم من جهة أخرى. القول بالبدعية هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأكمل والأفضل أن تقوم بالإحدى عشرة ركعة، هذا الأكمل والأفضل، ولو زدت إلى 13 ركعة لا بأس ولا حرج، ولو أنقصت عن ذلك فلا بأس، فقد قام النبي بتسع ركعات صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع. وما نفعله نحن في هذه الأيام من التخفيف أو كذا فهذا أمر يخرج به عن الأصل لأمر طارئ، ولهذا الابتلاء الذي ابتلي به المسلمون نسأل الله بمن وكرم أن يرفعه عنا جميعا، أن يعافي المسلمين من كل سوء ومكروه. والإنسان لو أنه صلى بعد الإحدى عشرة ركعة لا بأس، صلى ركعتين صلى زيادة، فقد ورد الصلاة بعد الوتر قد وردت. والحافظ ابن حجر أظن رسالة في هذا رحمه الله تعالى، فلو أن الإنسان صلى بعد الوتر لبس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية. نعم
بارك الله فيكم. شكرا عليكم. السؤال ورد من أخ كريم يقول: هل نصلي ست ركعات في التراويح في هذه الأيام مراعاة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حتى نحقق الخشوع أم ماذا؟
صلي أربعا ستا ركعتين، الأمر في ذلك واسع، المهم صلي مع الناس في جماعة، الجماعة لا تترك، الفضيلة في الجماعة هذه أعظم من أن تنفصل وتصلي وحدك في البيت وتطيل، خصوصا أنه يمكن أن تجمع بين هذا وذاك، فتصلي مع الجماعة ثم تصلي في البيت، فمع الجماعة أفضل. وإن كان بعض أهل العلم أصالة يرى أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة جماعة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وسنة الصحابة هي الجماعة، صلي مع الجماعة على حسب الجماعة، خففوا الصلاة صلي معهم، وعوض هذا بعد ذلك، عوض. لو أنك عدت البيت وتوضأت وصليت ركعتين بثلاثة أجزاء سنة الوضوء لا بأس، لو أنك نمت ثم قمت وصليت ركعتين أو أربع ركعات لا بأس، ما في مانع إن شاء الله أن تصلي بعد الوتر. ومن أهل العلم قال ينقض الوتر، يعني ممكن أن تصلي مع الإمام وتأتي بركعة مثلا، لكن الأفضل أن تصلي مع الإمام وتلتزم صلاة الإمام وتسلم مع الإمام وتوتر مع الإمام، ولا حرج، طالما أنه ما في حرج أنك تصلي بعد الوتر إذا ما الإشكال، ويجتمع لك الخير كله، تصلي مع جماعة المسلمين وتشاركهم في صلاتهم وتظهر هذه الشعيرة مع الناس ثم تعود فتصلي مع بيت. ودائما نحن نقرر يا أخواني دائما الناظر إلى أصول الشريعة ومقاصد الشريعة العامة يجد أن الجماعة خير، وأنه حيثما كانت الجماعة لا تتخلف عنها أبدا، حتى إننا نصلي وراء أئمة الجوق ونصلي وراء الإمام المبتدع لو لم يكن في المسجد سوى في البلدة سوى نصلي وراءه ولا نترك صلاة الجماعة، لو أني في بلدي لا يوجد إلا إمام مبتدع فإنني أصلي وراءه ولا أترك الجماعة، حيثما كانت الجماعة فضر في فلكها، فإن الجماعة خير، حيثما كانت الجماعة فضر في فلكها. الصوم يوم يصوم الصوم معهم، الفطر يوم يفطر الناس يفطر معهم، لا تشغل بالك بغير هذا، عندك بلد هذه البلد تعتمد الهلال ورؤية الهلال، رأت الهلال لم ترى الهلال كن معه، هذا أفضل، ولو أن هناك اجتهادا في أن المسلمين يصومون معا وكذا، لكن كن مع الجماعة، دائما كن مع الجماعة، كن مع الجماعة، لا تترك الجماعة، كن مع جماعة المسلمين في كل ما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود وترطيل التلاوة وعدم العجلة، لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال للذي أساء في صلاته:
وقرة العين أعظم ما يكون من محبة وتعلق. نعم.
وقال للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من الناس
فأشار إلى الطمأنينة. نعم، فالطمأنينة هذا ركن. نعم.
قال: وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقر نقرا، وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة، لأن الطمأنينة لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفا، فالواجب الحذر من ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته،
سرقة
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها
ولا سجودها.
قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها.
نعم، فالنقر هذا إذا كان يؤدي إلى عدم الطمأنينة المخلة بركن الصلاة فإنها تبطل ويؤمر بالإعادة. أما إذا كان النقر يؤدي إلى التخفيف لكن لا يخل بالركن والطمأنينة فالصلاة صحيحة، لكنها مكروهة جدا. إذ كيف يقشع وهو عجل في صلاته؟ لا يتريض فيها ولا يخشع ولا يطمئن ولا. لكن إذا كان النقر هذا يؤدي إلى ترك ركن الصلاة وهو الطمأنينة اللازمة، هو أن يأخذ كل عضو محله ويأتي بتسبيحة، إذا لم يكن كذلك فصلاته باطلة. نعم.
قال: فيا معشر المسلمين، عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله، واغتنموا هذا الشهر العظيم، وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات، وسارعوا فيه إلى الطاعات، فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات، فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضان، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام، واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام.
ولو بما قال، ليس باللازم الصدقة أن الإنسان يخرج صدقة كثيرة، وإنما إذا أخرج القليل المهم أنه يتصدق بحسب ما يستطيع ولو بالقليل. ولا يحقرن أحدكم صدقة يا إخوان، فرب دينار يسبق ألف دينار إذا صاحبه إخلاص وموافقة حاجة. فالإنسان ما يستقل صدقته، فاتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. زكاة المال يعمل إيه؟ يتحرى الزمن هذا يعني؟ يعني إخراج مثلا شنط رمضان أو كذا، بعض الناس يخرج زكاة شنط رمضان، لا ينبغي. هذا يتصرف في زكاة الناس، زكاة الناس مال الناس يتصرفون فيها هم، لو وكلوه نعم، لكن إذا ما وكلوه لا يجوز له أن يتصرف. الواجب عليه أن يخرج الزكاة، ومن يتصرف في الزكاة؟ الفقير هو الذي يتصرف، قد يحتاج إلى أن يشتري ثيابا، أن يشتري علاجا، أن يشتري كذا، لماذا تعطيه أنت هذا الأمر؟ فلا يجوز للإنسان أن يتصرف. هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ولا بعض العلم يعني يرى إخراج القيمة، لكن الصواب الذي دل عليه الدليل أنه لا يتصرف الإنسان في أموال الزكاة، وإنما إلا إذا وكله الشخص، وإنما يخرجها له. نعم. لكن الصدقات بابها واسع. أما الزكاة فزكاة المال مال على حسب ما جاء، وعروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام على ما وصف، وزكاة الحبوب والثمار والزروع والثمار أيضا على ما وصف، لكن لا يجوز الإنسان أن يعدل عن ذلك إلى القيمة، إلا على قول بعض العلم عند الحاجة، وإذا كان هناك حاجة لا تتأدى إلا بها أو غير ذلك. لكن الأصل هو أن الزكاة تؤدى على حسب ما ورد في الشرع. نعم. يقول لها، لو افترضنا أنه أم تجهز ابنتها وقتات بأشياء غير شرعية، فيقول لها: يا حجة، أنت الآن إيه لنقصك؟ تقول نقص مثلا كيت وكيت وكيت وكيت، يقول طيب هذا المال تشتري به مثلا ثلاجة أو شيء من الأساسيات هذه وش أنت محتاجها؟ أو نعم، لكن خروجي ومعي وأنا أشتري لك بهذه. فهو إذا أعطاها مال لكن أعانها على التصرف الحسن، يبقى إذا ما خرج عن القاعدة، هو أنه أعطاها مال، هي تشتري بهذا المال الثلاجة أو الغسالة أو غير ذلك. إذا كان يخشى، أو مثلا رجل يدخن فيعطيه المال لزوجته مثلا. نعم.
قال واحفظوا صيامكم عما حرم الله عليكم من الأوزار والأثام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال:
ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا يكون له أجر في صيامه وإن أجزأه. وقد ذهب جماعة من أهل الظاهر إلى أن الصيام يبطل، لكن الذي عليه العلماء أنه لا يبطل، وإنما أجره على قدر ما يحفظ صيامه، نعم، من اللغو والرفث وغير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، يعني لا يثيب على الصيام وإن أجزأه. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
وهذا أعلى ما يكون من الرد وأبلغ ما يكون من الرد. إذا جهل عليك واحد فقلت له إني امرؤ صائم، هذا يهز أركانه إن كان عنده إيمان، فإن هذا يهز أركانه، وهذا أبلغ ما ترد به على الشخص. نعم.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس
أظن فيه. هذا خلق يمكن الإنسان ما رأه بعينيه قط، أن واحدا اعتدى على واحد فقال الآخر إن امرؤ صائم، أظن الواحد فقط يقرأها في الحديث، لكن أنه يراها بعيني الله أعلم. أنا نفسي ما رأيت، يمكن أحدكم رأى ولا شيء، لأن هذا خلق نبيل ورفيع ورقي عالي جدا. إنسان يرقى بإيمان إلى هذا المستوى، مع أن الغضب معروف، إنسان إذا أثير أو إذا اعتدى عليه أو شيء قد تستصار حفيظته، لكن إذا ضبط أمره هذا الضبط فلا شك أن هذا أمر عظيم يدل على كمال إيمانه. نعم.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وخرج ابن حبان في صحيحه،
يعني ليس الصيام المطلوب أن تصوم عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام أن تصوم عن كل هذا، عن اللغو والرفث. إذا صمت فليصوم سمعك وبصرك وسائر جوارحك، تصوم معك، ليس الصيام للبطن فقط والفرج، وإنما هو لكل هذه الجوارح، أن تجعلها ممتنعة عن ماذا؟ عن المعاصي. هذا هو الصيام الذي يستفيد منه الإنسان. نعم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا ولد النار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا. هذا ليس إنكارا، لأن المفلس من ليس له درهم ولا دينار، لكن المفلس الحقيقي. فهذه في ألفاظ النبوة لا يراد بها النفي، وإنما الدلالة على أكد ما يكون من معنى: إنما الحج عرفة، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وإن كان المهاجر معروف اللي بينتقل من بلد إلى بلد، بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو بلد المعاصي إلى بلد الطاعات، لكن أعظم الهجرة هجرة ما نهى الله عنه. نعم.
وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله.
نعم.
وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
نعم. بل لا ينبغي المسلم أن يكون هو كما يكون بعد أداء الطاعة. فانظر إلى نفسك بعد درس العلم، هل أنت أنت ولا زدت إيمانا؟ لأن الإيمان يزداد بالطاعة. انظر إلى نفسك بعد الصيام، انظر إلى نفسك بعد الصلاة، انظر إلى نفسك بعد الذكر، انظر إلى نفسك بعد تلاوة القرآن. الأصل أن هذه الأشياء تغذي القلب وتزيد إيمانه، فإذا كان الإنسان هو أو مستواه يقل فليبكي على نفسه. ولهذا وللأسف كثير منا من يقول أنا أول ما استقمت كنت غير هذا، كنت أشعر بكذا وكنت أتلذذ بكذا وكنت أشعر بقيام الليل وكنت أشعر بالصلاة وكنت أشعر بكذا، أنا الآن ما عندي هذا، أنا الآن ما ندر كيف هذا، وقد ازددت صلاة وقد ازددت تلاوة القرآن وقد ازددت علما وقد ازددت. يبقى إذن في شيء خطأ، قف مع نفسك، كيف لا تزداد إيمانا مع زيادة الطاعات، كيف تتمنى اليوم الأول في الاستقامة، كيف وأنت الآن صار لك 10 سنين أو 5 سنوات أو كذا، كيف تتمنى أن تعود إلى يوم أن ابتدأت وقد ازددت علما وازددت تلاوة القرآن وازددت صياما وازددت كذا وكذا، ثم تتمنى اليوم الأول؟ إذن هناك شيء خطأ، الأرض ما تقبل في شيء، القلب ما تشرب هذه الطاعة. والله يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس أنقصتهم، وأنت الآن تشكو النقص؟ إذن هناك شيء خطأ، راجع نفسك، إما من قبل إخلاص، إما من قبل اتباع، إما من قبل شواغل تفقدك اللذة. نعم طاعات كثيرة لكن شواغلك أكثر، موانع، في معاصي عندك، في مشاهدات لمناظر، في مجالسة مع أناس لا يعينك على الطاعة، هذه نعم تقسي القلب، حتى ولو صليت، حتى ولو خرجت من مجالس العلم، الإنسان يحافظ على قلبه ولا يورد على قلبه إلا ما يصح به. إنما لو أنك في مجلس علم الآن ازداد إيمانك ثم انطلقت بعد ذلك إلى مجلس لغو ولغط ومع أصحاب سوء أو مطالعة مناظر، أول ما تناظر تطالع هذه المناظر الخليعة وكذا، لا شك أن هذا يؤثر على قلبك. فإذا هناك موانع، فإذا أمر إما تعود إلى الإخلاص، تعود إلى الاتباع، تعود إلى الشواغل والموانع الموجودة التي تفقدك لذة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها في رمضان وفي غيره الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، وقد عظم الله شأنها وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم، وحافظوا عليها في الجماعة، وتواصوا بذلك في رمضان وغيره، تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر، وتسلموا من غضب الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعظموها كما عظمها الله، وسارعوا إلى إخراجها في وقتها، في وقت وجوبها، وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه. واعلموا أنها زكاة وطهرة لكم ولأموالكم، وشكر للذي أنعم عليكم بالمال، ومواساة لإخوانكم الفقراء، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفق،
ولو أن الإنسان يعني ضبط ما يتعلق بزكاة وجعلها في هذا الشهر نظرا لفضيلة الزمن وكذا، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج أن يتحرى هذا الزمن الفاضي في خروج زكاته، لا بأس.
وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وشكرا لإنعامه. وقد وعد الله سبحانه عباده المنفقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل، فقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصيام وينقص الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى وأنواع الظلم من في النفس والمال والعرض والغش في المعاملات والخيانة الأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر في غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات كالقتات والدخان والغيبة والنميمة والكذب والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني وآلات الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن عن الرجال من الرجال والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكان، ولكنها في رمضان أشد تحريما وأعظم إثما لفضل الزمان وحرمته.
نعم، فالطاعات كما أنها الطاعات تضاعف في الأزمنة والأمكانات الفاضلة، فكذلك السيئات تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. فمعصية في رمضان ليست كمعصية فيما سواه، معصية في المسجد الحرام ليست كمعصية فيما سواه. لماذا؟ لأن الداعي إلى المعصية قليل والدافع عنها كبير. يعني إنسان تجدون سبحان الله، وهذا يعني سبحان الله كيف الإنسان يتصور هذا إلا في إنسان نقص إيمانه نقصا عظيما، لما يسرق، بل ربما ما خرج من بيته إلا من أجل السرقة في المسجد الحرام وعند الحجر الأسود. متخصصون سبحان الله يسرقون الطائفين أمام الكعبة ويسرق وعند الحجر، بدلا من أن يسكب العبرات طلبا للرحمات واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا يسرق سبحان الله في الحرم. في الحرم هذا المكان الذي يتمنى كل مسلم أن يصل إليه وأن يتعبد الله فيه، ومع ذلك يسرق، هو ذاهب إلى هذا المكان بغرض السرقة. وشرب الدخان والمعاكسات مع النساء والتطلع إلى النساء في هذه الأماكن العظيمة المباركة، كذلك في شرف الزمان من زمان رمضان أو زمان الحج حين يجتمع شرف المكان وشرف الزمان، ومع ذلك كثير من الناس للأسف الشديد لا يرعوي بهذا، فالسيئة تعظم في هذه الأماكن. ولهذا قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، ومن هنا وجدنا الشريعة تراعي هذا، مثل ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في عظم هؤلاء وإثم هؤلاء. العائل المستكبر يعني فقير ومع ذلك عنده كبر، طيب ما الداعي للكبر؟ يعني الغني إذا تكبر آثم لكن عنده دافع، لكن أنت يا فقير ما الداعي اللي عندك؟ والشيخ الزاني كبرت سنه وضعفت شهوته ومع ذلك يزني، مما يدل على أن هذا مرض في قلبه، مرض، ليس زنا عادي لشهوة تدفع. ولهذا الإسلام راعى الشاب إذا زنى غير المحصن والمحصن، فجعل عقوبة المحصن الرجم وغير المحصن الجلد 100 لمراعاة الدوافع والدواعي، صوارف ودواعي. فداء الشاب أقوى، وصارف الكبير أو الشيخ أعظم. نعم.
قال رحمه الله: فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله، واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره، وتواصوا بذلك، وتعاونوا عليه، وتآمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن ينصر بهم دينه، وأن يخذل بهم أعداءه، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يرفع درجة وأن يكرم نزله كلمات طيبات وتذكير عظيم بما ذكر الله به في كتابه وذكر به النبي في سنته. سبحان الله يا أخواني، قارنوا بين هؤلاء العلماء وبين العلماء، سبحان الله، وبين من ينتسب إلى العلم ويدعيه وهو مع ذلك لديه ما لديه، سبحان الله. قارنوا بين هذا وبين واحد يدعي أنه عالم أستاذ الفقه المقارن سعد الدين هلالي هذا، سبحان الله. اللي يقول ما في إشكالية تجمع بين ظهر وعصر وكذا، ما في إشكالية، وأنت تشاهد مباراة ولا تشاهد ماتش ولا تشاهد كذا، أو من أجل الراحة أو من أجل كذا، كذلك الجماعة كذلك، يعني يهون من هذه الأشياء، يهون من هذه الأشياء بدلا من أن يدعو إليها بالنص. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ودائما ماسك الشعب لابد أن يعرض كل شيء للشعب والشعب يختار. هذا عالم يا أخوان، هذا إنسان يريد أن يزكي نفسه أولا بالعلم ثم يزكي الناس. ولهذا يتم اصطياد أمثال هؤلاء، يتم اصطيادهم عبر القنوات لخدمة أغراض الظلاميين الذين يسمون بالتنويريين، وإبعاد الناس سبحان الله عن هذا الإسلام الصافي الراقي الذي يرقى بالإنسان سواء في فرائضه أو في نوافله. لكن هؤلاء ضد هذا الخط، ضد هذا الخط، سبحان الله. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.